برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نقدمها لكم أنا شيماء ثامر
ومحمد جمعة. نستهلها بالعناوين:
البيت الأبيض يحذر من مخاطر انخراط واشنطن والناتو في الأزمة الأوكرانية.
مجلة فورين بوليسي تؤكد أن واشنطن قد تجبر كييف على التفاوض مع موسكو إذا طال الصراع.
حلف الناتو يسعى لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.
أكثر من 20 عام على قرار الكونغرس بضرب العراق، فماذا جنى العراق من ذلك؟
اشتباكات في سوريا بين فصائل مسلحة موالية لتركيا. تحية طيبة من جديد وإلى التفاصيل. نبدأ من المشهد الغربي والملف الروسي الأوكراني. أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن مخاطر انخراط واشنطن وحلف الناتو في الأزمة الأوكرانية باتت تزداد أكثر وأكثر في كل يوم. وقال كيربي في مقابلة أن الولايات المتحدة الأمريكية في طريقها لتسليم أول نظامين من أنظمة ناسمس إلى كييف في الوقت القريب.
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض خلال مقابلة أجرتها معه شبكة CNN الأمريكية أن بلاده لا تسعى إلى صراع عسكري مع روسيا، ولن ترسل قوات أمريكية للمشاركة في القتال في أوكرانيا، مبيناً أنه لا يوجد من يسعى إلى تصعيد هذه الحرب إلى حرب نووية.
من جهة أخرى، نقلت مجلة فورين بوليسي عن أعضاء لم تسمهم في اللجنة الفرعية للأمن القومي بالكونغرس أن الولايات المتحدة يمكن أن تجبر أوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات إذا استمر الصراع طويلاً. أكدت المجلة أن خوف إدارة بايدن من استفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن حرب عالمية ثالثة بات ذريعة لعدم زيادة المساعدات لكييف.
وعلى صعيد متصل، وعند المشهد في الناتو، أعلن أمين عام حلف الناتو يينس ستولتنبرغ أن موسكو ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت أسلحة نووية، وقال إن الحلف مستعد لحرب طويلة في أوكرانيا، وأشار في الوقت نفسه إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وأن هذا يعتبر من أولويات الحلفاء.
وبالتأكيد كان له حديث عن السلاح النووي وعن إمكانية أن تستخدم موسكو السلاح النووي، حيث قال أمين عام الناتو أننا نراقب عن كثب ما تقوم به روسيا، لكن حتى الآن لم نرى أن تغيير حقيقي يشير إلى أن موسكو قد تلجأ إلى استخدام هذا النوع من السلاح. وتحدث ستولتنبرغ عن التحديات التي تواجه كييف من وجهة نظره، وهي احتياج الأخيرة إلى مزيد من الأسلحة وأنواع متعددة من أنظمة الدفاع الجوي والتي ستساعدها في هذه الحرب.
أما عن انتصار روسيا في عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، اعتبر الأمين العام للناتو أن ذلك سيكون ليس هزيمة لأوكرانيا وحدها، بل هزيمة لحلف شمال الأطلسي. عن هذا الموضوع قال المدير التنفيذي لمؤسسة روسيا اليوم وعضو المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان كيريل فيشينسكي:
قال ستولتنبرغ إن هزيمة أوكرانيا ستكون هزيمة لحلف شمال الأطلسي، وهذا يعني أن الناتو طرف في الصراع، لأن رئيس الحلف يعتقد أن هزيمة أوكرانيا ستكون هزيمتهم الشخصية، ونحن جميعا نفهم جيدا أن الولايات المتحدة هي اللاعب الرئيسي والمشارك والمكون الرئيسي في حلف شمال الأطلسي. بالطبع الأمريكيون يشاركون في هذا، لكن قال ستولتنبرغ بوضوح: هذه هزيمتنا، وهذا يعني أنه يعتبر نفسه مشاركاً في هذه الأحداث.
ما بين الدعم العسكري الغربي المستمر لكييف وما يقابله من نصر وتقدم للقوات الروسية،
وما بين تضارب الآراء في الناتو وثبات الجيش الروسي، كيف سيكون المشهد على الميدان؟ للحديث عن هذا الملف ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الكاتب الصحفي الدكتور أيمن سمير. دكتور أيمن، تحية طيبة لكم وشكرا على تلبية الدعوة.
شكرا لكم وتحية لكل السادة المستمعين.
بداية دكتور أيمن، الغرب اليوم يتحدث عن دعم منقطع النظير لكييف ومنظومات دفاع جوي قد يتم إرسالها لكييف بأي لحظة. بالوقت نفسه يشعر البيت الأبيض بتصاعد مخاوف انخراط واشنطن والناتو بالصراع في أوكرانيا إذا استمر فترة طويلة، كيف تنظر إلى ذلك التضارب بالآراء والقرارات؟
في تقديري الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في الصراع في أوكرانيا يعني صعدوا إلى الشجرة، لكنهم لا يعرفون كيف ينزلون. هناك مقترحات كثيرة وهناك آراء وحتى مواقف وقرارات متضاربة. الغرب يتحدث أنه يريد سلام، يريد إنهاء هذه الحرب، لكنه في ذات الوقت يفعل كل شيء من أجل تدقيق وإرسال السلاح إلى الأوكرانيين. أنا في تقدير إرسال مزيد من السلاح إلى أوكرانيا هو يبعد المفاوضات وربما يعطي إشارة خاطئة للقيادة الأوكرانية بأن الحرب، أن الدعم الغربي مستمر وبذات القوة وبذات الزخم. لكن أنا في تقديري على المدى البعيد هذه رسالة خاطئة، لأنه على المدى البعيد لا تضمن الدول الغربية نفسها استمرار هذا الزخم وهذه القوة وهذا التلاحم. دول كثيرة تتحدث عن أن مخازنها من السلاح والذخيرة يعني الآن أصبحت فارغة لأنها أرسلت هذه المخزونات إلى أوكرانيا. انظري مثلا إلى أمس رئيس أوبروس نيكوس أنستاسيادس تحدث بشكل واضح وصريح وقال لن نرسل ذخيرة واحدة إلى أوكرانيا ما لم يتم تعويضنا عنها، وقال إن هناك دول أرسلت نتيجة للضغط الأمريكي والضغط من حلف الناتو أرسلوا أسلحة إلى أوكرانيا لكن لم يتم تعويضهم. لذلك أنا في تقدير قضية التلاحم وقضية القدرة على إرسال السلاح والذخيرة إلى أوكرانيا في المدى البعيد هذا أمر مشكوك فيها، وهذا الأمر تدرسه الدول الغربية بما فيها حتى دول حلف الناتو نفسها. هذا واحد. الأمر الآخر في تقدير لدى روسيا تقدير موقف حقيقي لنوعية وقدرات الأسلحة التي ترسل الآن إلى أوكرانيا. جزء كبير جدا من الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا في الوقت الحالي في تقديره هو عبارة عن نوع من العلاقات العامة. على سبيل المثال مثلا منظومة آيريس تي التي قالت ألمانيا أنها بالفعل أرسلت 4 منظومات منها إلى أوكرانيا للحفاظ على الأجواء الأوكرانية بعد يعني القصف المكثف الروسي للمدن الأوكرانية في الفترة الأخيرة. حقيقة الأمر تقول أن كان لدى أوكرانيا 500 منظومة دفاعية قبل 24 فبراير. ماذا ستفعل 4 منظومات من ألمانيا؟ هذا في تقدير هذا هراء، هذا نوع من العلاقات العامة، رسالة ترسلها ألمانيا للحلفاء بأنها منخرطة في الحرب، أنها تدفع ما لديها لأوكرانيا، وتقول أيضا للأوكرانيين الذين اشتكوا كثيرا من الموقف الألماني بأنها تقدم لأوكرانيا كل ما لديها من أسلحة ومعدات دفاعية. لذلك يبدو هذا التضارب. لكن في تقديري الناتو بينحو إلى منحة، في تقديري أيضا حلف الناتو بيسعى الآن إلى مسار جديد في دعم أوكرانيا فيما يتعلق بقضايا التدريب. ربما كان التدريب في الشهور السبعة والثمان الماضية كان لأعداد قليلة وربما لأعداد يمكن نوصفها بأعداد نوعية في قضايا معينة وفي أسلحة معينة، لكن الآن يتم تدريب الأوكرانيين بأعداد كبيرة. هناك خطة لتدريب 15,000 جندي أوكراني في بولندا تشارك فيها كل الدول في حلف الناتو. أنا في تقدير هذا الأمر يجب على روسيا أن تتعامل معه بشكل كبير للغاية. هناك نقطة في غاية الأهمية أيضا، بدأت روسيا تلتفت إلى الحدود الأوكرانية مع دول حلف الناتو والتي يأتي منها السلاح. يعني لوحظ في الصحافة الغربية تحديدا في الفترة الأخيرة يتحدثون عن يقظة روسية لنوعية دخول هذه الأسلحة من هذه الحدود، وأنه تم بالفعل استهداف عدد كبير جدا من نقاط العبور في داخل أوكرانيا التي يمر منها هذا السلاح، وربما هذا الأمر لا تغطيه بشكل كافي الكثير من الصحف في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لكل ذلك أنا في تقدير نعم سوف يستمر الدعم الغربي لأوكرانيا من السلاح والذخيرة والتدريب، لكن في ذات الوقت في تقديري لدى روسيا تقدير موقف حقيقي لكيفية التعامل مع كل هذه الدعم الغربي لأوكرانيا، وروسيا مستعدة لكل السيناريوهات سواء السيناريو القبول بالحل السياسي أو الحرب المتوسطة التي يمكن أن تنتهي بنهاية هذا الشتاء أو حتى الحرب الطويلة. تقديرات الاقتصاد الروسي في نهاية شهر سبتمبر الماضي تقول أن معدلات الأداء كانت جيدة للغاية، وفاجأت حتى بعض الدول الغربية والمحللين الاقتصاديين الغربيين الذين توقعوا انخفاض في الدخل القومي الروسي بنهاية هذا العام بنحو 6%، وقالوا أن هذه النسبة قد تنخفض إلى 3.5% فقط.
طيب دكتور إيمان، يبدو أن هناك زيادة في الرهان على الحل العسكري، هل واشنطن برأيك جادة في حرب عالمية جديدة في حال تزويدها أوكرانيا بالصواريخ؟
لا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لحرب جديدة عالمية أو حتى لديها الإمكانيات والنفس الطويل للدخول في الحرب العالمية الثالثة. الولايات المتحدة الأمريكية دائما وحتى منذ الحرب العالمية الأولى هي دائما إما تحارب عن طريق الوكلاء أو تستخدم نظرية القتال من الخلف أو الحرب من الخلف، يعني تترك الآخرين ما تسميهم بالحلفاء في الأمام. الآن انظر، لا تهتم هي بالشعب الأوكراني، لا تهتم حتى بتقسيم أوكرانيا، هناك مطالب للحصول على جزء من الأراضي الأوكرانية لدى البولنديين ولدى حتى البلغاريين ورومانيا ومولدوفا وغيرها، وبالتالي هي دائما تحارب بالآخرين، بأيادي الآخرين، ببندقية الآخرين. حدث ذلك عندما كان الاتحاد السوفيتي في أفغانستان من 79 إلى 89، لم ترسل الولايات المتحدة الأمريكية جندي أو ذخيرة واحدة إلى أفغانستان، لكنها أرسلت ما سمي وقتها بالمجاهدين العرب أو الأفغان العرب الذين ذهبوا هناك وقتلوا الاتحاد السوفيتي. بعد خروج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان والانهيار سنة 1991، من جنى الثمار؟ جنت الثمار الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت هي القطب الوحيد في العالم، لكن ليس بقدرتها وليس بكل المعارك التي دخلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية. هزمت في فيتنام، هزمت في العراق، وهزمت في أفغانستان، لكنها دائما ما تنتصر عندما ترسل الآخرين ليقاتلوا نيابة عنها. نفس السيناريو في تقدير تحاول أن تزج بباقي الأوكرانيين وربما بالأوروبيين في دعم أهدافها ضد روسيا في أوكرانيا، لكنها هي في ذات الوقت غير مستعدة وغير جاهزة، وفي تقديري لا تخطط لحرب عالمية ثالثة.
طيب دكتور، عذرا على المقاطعة، عذرا، لكن ربطا مع حديث حضرتك وإجابتك اليوم، الغرب يعتبر أنه نصر روسيا بالعملية العسكرية الخاصة هو ليس خسارة لأوكرانيا بل هو خسارة للناتو وللولايات المتحدة، واليوم هناك حشود عسكرية على الحدود البولندية البيلاروسية، وبيلاروسيا تؤكد أنها لن تسكت. هل بدأ الصراع الأوروبي يتوسع؟
يعني أنا في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية بترسل جنودها في أوروبا الآن حوالي 100,000 عنصر أمريكي في أوروبا، لكنها أيضا هي تناور بأوراق الآخرين، هي ربما حتى إذا ما اندلع صراع موسع في شرق أوروبا دخل فيه بولندا أو دخلت فيه بعض دول البحر البلطيق الثلاثة، لن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون حرب شاملة في كل أوروبا أو حرب عالمية ثالثة، لأن أولا هذا ليس في مصلحتها. الولايات المتحدة الأمريكية سوف تخرج من هذه المعركة إذا ما حدثت يعني منهارة تماما. نتذكر في الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تدخل الحروب في نهايتها، تدخل الحروب في نهايتها لسببين: أولا لقطف الثمار وتكون في موقع قوي، ثانيا لإدراكها أنها لا تستطيع تحمل الخسائر. انظروا حجم الخسائر، الولايات المتحدة الأمريكية في العراق مثلا أو في أفغانستان هي لا تتعدى 5,000 أو 6,000 جندي، لكن لم يتحملها المجتمع الأمريكي. في الحرب العالمية الثانية أمريكا وبريطانيا دفعوا فقط 400,000 قتيل، في حين أن روسيا استطاعت أن تدافع عن أراضيها بأكثر من 28 مليون شهيد وضحية. لذلك الفكرة مختلفة، الأمة مختلفة، التفكير الأمريكي وتفكير المواطن الأمريكي لا يستطيع تحمل أي نوع من الخسائر الكبيرة. القيادة الأمريكية تدرك ذلك، وبالتالي هي دائما ما يكون هدفها هو تصدير الآخرين للنيابة عنها في المعركة.
إذن ما هي قدرة أوروبا على الاستمرار في الصراع مع معطيات نقص غاز وأزمة اقتصادية ومظاهرات تزداد يوما بعد يوم؟
أنا في تقديري بنهاية الشتاء القادم سوف تتجلى كل شيء للمواطن الأوروبي، سوف يتأكد يعني له كذب ونفاق القادة الأوروبيين فيما يتعلق بهذه الحرب بالكامل، سوف يتأكد له أنه كان يحصل على الغاز الرخيص، وأن ما حدث له من رخاء ورفاهية وخاصة في دول مثل ألمانيا كان نتيجة للحصول على هذا الغاز الرخيص من روسيا، وأن روسيا كانت تدعم المواطن الأوروبي وكانت تدعم الفاتورة، فاتورة المواطن الأوروبي لكي يعيش مزدهرا وكي يذهب للسياحة في الخارج. سوف يتأكد له أن جيوش هذه الدول الأوروبية هي جيوش اعتمادية بالكامل لا يمكن أن تقاتل عن نفسها، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أخذتها رهينة لاستخدامها كورقة ضد روسيا. لذلك أنا أتوقع بنهاية الشتاء القادم سوف تتوسع المظاهرات في الشوارع، قد تسقط حكومات، قد يكون هناك مطالبات باستقالة زعماء أوروبيين كبار، وفي مقدمتهم المستشار الألماني أولاف شولتز، لأني أعرف أصدقاء ألمان كثر، الجميع الآن يرفض هذه السياسة ويقولوا ليتنا نعود إلى يوم واحد من أيام أنجيلا ميركل.
نعم، الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم.
شكرا جزيلا. شكرا.
وإلى العراق، قرار أمريكي غير مصير الملايين من العراقيين، حيث صادف 11 أكتوبر عام 2002 مرور يوم إصدار الكونغرس الأمريكي للقرار رقم 243107 الذي أجاز استخدام القوى العسكرية ضد العراق. قرار غير الكثير من الموازين في العراق والعالم العربي، بل وحتى الدولي.
قرار الكونغرس الأمريكي سمح حينها للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش باستخدام جيش الولايات المتحدة ضد حكومة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وتحت غطاء هذا القرار وبذريعة نشر الديمقراطية في العراق، غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في 20 مارس 2003، وفي 8 نيسان من العام نفسه دخل الأمريكيون بغداد وأعلنوا سقوط النظام، ودمروا آنذاك بقصفهم البنية التحتية العراقية بأكملها تقريباً.
واليوم وبعد 20 عاماً من الحرب على العراق، أصبح الأمر واضحاً للعالم كله بأن هذه الحرب تحولت إلى كارثة على العراق والمنطقة ككل، وحتى على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. فماذا جنى العراق من هذه الحرب؟ وهل تحققت أحلام العراقيين بدولة ديمقراطية وبحياة رغيدة مثل ما وعدت واشنطن؟ أم أن أحلام العراقيين بدولة ذات سيادة مستقلة ديمقراطية باتت أحلام اليقظة؟ للحديث عن هذا القرار وتأثيره على العراق، ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. دكتور أحمد، مرحبا بكم معنا بشؤون عسكرية، ودعني أبدأ معكم. أين العراق من حرب أقرها الكونغرس الأمريكي منذ أكثر من 20 سنة، وكيف تنظر إلى المشهد كخبير استراتيجي؟
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل المعطيات تشير إلى أن العراق لا يمكن أن نصف إلا بالدولة الفاشلة، دولة عاجزة غير قادرة على حماية شعبها. هناك خلل ومعاناة كبيرة جدا يعيشها الشعب العراقي بسبب الفساد وسوء الإدارة، وبسبب العجز عن إدارة الموارد بشقيها، الموارد المادية والبشرية. هناك خلل واضح في المنتظم السياسي الذي أسسته، بل جاءت به الولايات المتحدة وقدمت له الرعاية والدعم وأصرت على بقائه كواقع حال مفروض على الشعب العراقي. بالرغم من الحديث عن الديمقراطية، لم نجد تبدلا أو تغييرا في الوجوه، وإنما أحزاب مدعومة من الخارج هي التي تتحكم بمقادير البلاد وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه من نزاع وتشرذم للإرادة السياسية، انشقاقات وتصدعات في المجتمع العراقي، وفي كل يوم نخطو خطوة باتجاه المجهول وباتجاه حالة عدم الاستقرار. لذلك العراق بالحقيقة دولة فاشلة منذ التغيير ولغاية الآن. نعم.
عذرا دكتور، ولكن مع إجابتكم والحديث عن الانقسامات، هل هذه الانقسامات كانت صدفة أم مخطط لها؟
نعم، بالحقيقة ما كانت القضية عابرة، يعني هذا حصول هذا الانقسام الاجتماعي والذي أدى إلى أن يصار إلى تحريك ما يطلق عليه بالهويات الفرعية وتغييب الهوية الوطنية لم يكن عابرا، وكان جزءا من فلسفة صناعة الفوضى التي تؤدي إلى انقسام اجتماعي تمهيدا لتقسيم الدول. ومشروع الشرق الأوسط الجديد ليس بعيداً عن ما نظرت له الولايات المتحدة في تقسيم المنطقة من 54 إلى 56 دولة. والغاية من تجزئة المجتمع وتقسيم الدول هو إيجاد دويلات ضعيفة وهزيلة اقتصادياً أمنياً عسكرياً ليسهل السيطرة عليها. ثم ضرب الجيوش بهذه الطريقة لم يكن أيضاً عابراً أو هو وليد صدفة. تدمير الجيوش في المنطقة كان واضح الغاية من عند التمهيد لتحقيق هذا المشروع وجعل المنطقة ضعيفة حتى تحتاج إلى الولايات المتحدة في الدعم والحماية، وبالتالي تتحقق ما يطلق عليه بالفوضى الخلاقة التي تشمل هذه الدول، فضلا عن تحقق مبدأ الهيمنة التي ترى الولايات المتحدة أنه ركن أساسي في سياستها الخارجية لتهيمن على الدول وعلى الشعوب للسيطرة على المقدرات، وتحقق نوعا من المشروع العام والأشمل الذي يشمل منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة والموارد والإطلالات البحرية. فالمشروع كان يسير بهذا الاتجاه، وبالحقيقة ما يؤسف إلى يعني تحققت كثير من الخطوات في هذا الاتجاه. نعم.
طيب دكتور، عذرا على المقاطعة، ما الحل بوجهة نظركم للتخلص من هذا النظام السياسي الذي تحدثت عنهم الآن؟
بالحقيقة احنا نحتاج إلى ثورة على هذا النظام السياسي، ابتداء من النموذج السياسي، واعني بها الشخصيات التي جاء بها الاحتلال، وانتهاء في تحريك الوعي الجماهيري وصناعة وعي جديد على أساسه يؤسس إلى بناء منظومة تحالفات جديدة. آن الأوان المنطقة أن تتجه إلى البحث عن البديل، يعني المنطقة كلها كانت تسير باتجاه التحالف مع الولايات المتحدة، الآن هناك تراجع كبير جدا، ودليلنا في ذلك ما تبنته الدول الخليج عموما والسعودية خصوصا التي توصف بأنها الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة. الميول واضح بالحقيقة اقتصاديا توجه باتجاه الصين، ولكن على المستوى الأيديولوجي وعلى مستوى الحليف الأقرب إلى العرب وإلى المسلمين هي روسيا. وقادم الأيام نتوقع أنها ستشهد ازدهارا في العلاقة مع روسيا لعدة أسباب، منها التقارب الثقافي والاطمئنان المتحقق لدى العرب أن حينما نكون مع روسيا نكون أقوى على مستوى السلاح وعن الجيوش وعلى مستوى البعد الأيديولوجي والعقائدي، فضلا عن أن روسيا لا تستهدف منظومتنا القيمية بل تعززها، لأنها جزء من الشرق، لم نقل هي تمثل سحر الشرق في قيمه وفي مبادئه وحتى في ثرواته. نعم.
الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد شريفي، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم.
طبعا محمد، بالتأكيد للاقتصاد العراقي حصة من التأثير بهذا القرار، وللحديث أكثر دعنا نستقبل معنا الخبير الاستراتيجي والاقتصادي الدكتور حيدر عبد الله عصفور. مرحبا بكم دكتور معنا. أبدأ معكم بسؤالي، أين العراق من الحرب الأمريكية بعد 20 عام، وأين تأخذه مجاذيف الحياة؟ كخبير اقتصادي، تأثير ذلك على العراق، كيف تقيم المشهد الاقتصادي العراقي؟
بداية تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. العراق من بداية السقوط كانت هناك سياسة اقتصادية، هذه السياسة حقيقة دمرت الاقتصاد العراقي ودمرت مختلف المجالات الأخرى. فمثلا كانت هناك طريقة يعني عفوا الإقراض من قبل الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذه القروض هي قروض مشروطة تملي إملاءات على الاقتصاد وعلى السياسة العامة داخل العراق، وبالنتيجة النهائية هذه أضرت، هذه الإملاءات ترفع من العوامل المؤثرة بالإنتاج مثلا الضرائب، الجمارك، رواتب الموظفين، وبالتالي ارتفعت جميع العوامل المؤثرة بالإنتاج. نتيجة ارتفاع العوامل المؤثرة بالإنتاج وغياب الطاقة من العراق في العراق أدت إلى دخول المنتجات الأخرى وتدمير مثلا الصناعة، كذلك دمرت عندنا السياحة، الزراعة، مختلف المجالات، الزراعة مثلا نتيجة عدم وجود سياسة متوازنة وعدم إدارة الدولة من جهة واحدة، هذه أدت إلى أنه تكون العراق اعتمد على سياسة الاستيراد. فالعراق حاليا هو في وضع، حقيقة هو وضع صعب جدا، والبطالة كبيرة، هناك بطالة وبطالة مقنعة داخل العراق، والعراق يعتمد على النفط كمصدر أساسي والطاقة البديلة باتجاهها إلى أن تكون هي البديل التي تعوض عن النفط، وستكون مجموعة الدول النفطية تتنافس فيما بينها على محاولة الحصول على السوق النفطية، وبالتالي تنزل أسعار النفط بشكل كبير. والعراق إذا ما أخذنا نسبة حدود 99% أو 98% هو معتمد على النفط، حتى أنه هذه 2% هي أصلاً ضرائب أو جمارك أو غيرها متأتية نتيجة الاستيراد أو نتيجة التعامل في النفط. فالعراق حقيقة لا يمتلك أي شيء، وممكن أنه يكون العراق بالمستقبل القريب يتجه إلى الصراعات المحلية أو الحروب الداخلية، وخصوصا إذا ما قلت أسعار النفط وأصبحت أزمات. نعم.
طيب دكتور حيدر، كيف تنظر إلى الواقع الخدمي اليوم في العراق؟ الشعب كان يحلم بحياة رغيدة وعيشة مختلفة، هل تحققت أحلام الشعب؟
العراق لا توجد هناك قيادة موحدة تقود العراق، حتى أنه الدوائر أو الوزارات خلينا نسميها الاختصاص أو الوزارات الخدمية أو الوزارات التخطيط أو غيرها، أي وزارة معينة داخل العراق هذه تتألف من مجموعة من الأحزاب، كل حزب لديه أجندات. الأحزاب الرئيسية هي أحزاب سنية شيعية كردية، والشيعية تتفرع إلى عدة محاور وعدة اتجاهات، وكذلك السنية والكردية. فبالنتيجة النهائية هناك مجموعة من القيادات المختلفة تتصارع فيما بينها على الحصول على الإرادة السياسية والاقتصاد والمشاريع، ومختلف ما يدعم هذه الأحزاب ويقويها على غيرها. فالعراق هو الساحة داخليا هي داخل الصراعات، وخارجيا وإقليميا أيضا هناك مطامع في العراق ولديهم مصالح من مختلف الجهات، نقول تركيا، إيران، الدول العربية، أمريكا، مختلف القوى هي تتصارع داخل العراق للحصول على المكاسب، وهذه المكاسب ستنتهي في المستقبل، لكن العراق سيتوجه نحو حرب أهلية لها بداية لكننا لا نعرف النهاية أين ستكون.
الخبير الاستراتيجي والاقتصادي الدكتور حيدر عبد الله عصفور، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم.
من العراق إلى سوريا ومواجهات مسلحة بين فصائل موالية لتركيا، تواصلت الاشتباكات شمال سوريا بين الجماعات الموالية لتركيا في صباح اليوم، بحسب ما أفاد به طبعاً المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث قتل على الأقل بحسب المرصد السوري 13 شخصاً غالبيتهم مقاتلون في اشتباكات مستمرة منذ يومين في شمال سوريا، بدأت بين فصائل موالية لتركيا قبل أن تتدخل فيها هيئة تحرير الشام.
بدأت الاشتباكات بين فصيل الجبهة الشامية وفصيل الحمزة المواليين لأنقرة في مدينة الباب شمال محافظة حلب، إثر اتهام الأخير بقتل ناشط إعلامي من دون أن تتضح خلفية الحادث، ثم توسعت مع انضمام فصائل أخرى إلى المعارك، بينها هيئة تحرير الشام لتشمل مناطق عدة وصولاً إلى منطقة عفرين في أقصى شمال البلاد.
نعم محمد، للحديث عن تلك الاشتباكات دعنا نستقبل معنا من سوريا المحلل السياسي عضو المصالحة الأستاذ عمر رحمون والذي يسكن تلك المنطقة. مرحباً بكم أستاذ عمر. بداية، ما هي الأسباب التي أفضت لتلك الاشتباكات، وهل هي أسباب سياسية برأيكم؟
صباح الخير. بالنسبة للاقتتال الحاصل بين الفصائل المرتزقة الجيش الوطني وجبهة النصرة في الشمال السوري، في الحقيقة حتى لا نعطي الأمر أكبر من حجمه، هذه الفصائل هي فصائل مرتزقة، وهي فصائل تأتمر بإمرة الدول التي تشغلها، وما يجري في الشمال ليس بعيدا عن الدول التي تشغل هذه الفصائل، فما يجري هو بترتيب المخابرات التركية، هذه فصائل مرتزقة للمخابرات التركية حصرا. سابقا في درعا، في دمشق، في حمص، في حما، كانت هناك فصائل تمولها مثلا السعودية وفصائل تمولها تركيا، حدث خلاف بين الدولتين فتم الاقتتال بين فصائل هذه الدولة التي تمولها هذه الدولة والفصائل التي تمولها تلك الدولة. لكن الآن
طيب أستاذ عمر، من المدير لهذه الفصائل وإلى أين يتجه المشهد بحسب المعطيات؟
كل الفصائل العاملة في الشمال السوري تمولها تركيا وقطر، من جبهة النصرة إلى أحرار الشام إلى بقية الفصائل من الجيش الوطني العامل مع تركيا. ما يجري الآن لن يتوقف. جبهة النصرة ستستمر بالسيطرة على عفرين وجرابلس والباب وكامل المنطقة، وكل المنطقة بالشمال السوري ستكون خاضعة لهيئة تحرير الشام، هكذا تريد تركيا. والكل يعلم بأن هناك مصالحة بين سوريا وتركيا، وقد يكون هناك لقاء سياسي كبير خلال الأشهر القادمة، الشهر أو الشهرين القادمين، وهذا اللقاء السياسي يتطلب تحضيرا على الأرض، ومن هذا التحضير تجهيز على الأقل محافظة إدلب لتقديمها للدولة السورية أو طرد الفصائل منها بشكل كامل. وبالتالي أمام تركيا حل وحيد هو طرد هذه الفصائل المرتزقة التي لا تأتمر بشكل جيد بأمر تركيا وسيطرة هيئة تحرير الشام، لأن الكل يعلم بأن تحرير الشام تلتزم بالأوامر التركية التزاما مطلقا في حالة الانسحاب وفي حالة التسليم وفي حالة في الحرب والسلم. أكثر فصيل يلتزم بأوامر تركيا هي هيئة تحرير الشام، وبالتالي من مصلحة تركيا طرد بقية الفصائل، فصائل اللصوصية والفساد والمعابر والتهريب وإلى آخره، وتسليم هذه المنطقة لهيئة تحرير الشام حتى تستطيع تركيا أن تعقد الصفقة التي تريد أن تعقدها مع الدولة السورية أو مع روسيا. هذا الأمر باختصار.
المحلل السياسي وعضو لجنة المصالحة الأستاذ عمر رحمون، شكرا لكم على هذه المداخلة، ونتمنى لسوريا الأمن والاستقرار.
إلى هنا نكون وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا بهذه الحلقة، الخبير العسكري أندري أليتسكي، والخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي،
والخبير الاستراتيجي والاقتصادي الدكتور حيدر عبد الله عصفور، والمحلل السياسي الأستاذ عمر رحمون.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae. دمتم في أمان الله وحفظه.